أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 50 بعد 200 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الصيام بصفة خاصة، ومع زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة بصفة أخص، مع الآيات تبركا وتذكرا وتدبرا. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها،
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا يزال الحديث موصولا عن آيات الصيام، وبفضل الله تعالى قطعنا شوطا، لكن نحن نبحث عن مزيد من المعلومة في هذه الآيات. فمع زهرة التفسير والشيخ محمد أبي زهرة عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال رحمه الله تعالى: ذكر الله تعالى في آية البر أن من البر إتيان المال مع حبه، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأشار إلى الجهاد، ولم يذكر الصوم والحج، وقد ذكر هنا الصوم، وسيذكر من بعد الحج في محكم آياته. وبذلك تجتمع الأركان الخمسة التي هي عماد الإسلام، وهي الإيمان بالله أو شهادة أن محمد رسول الله، إيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد بين الله تعالى صوم رمضان في هذه الآيات الكريمات التي تلوناها ونتكلم في معناها الآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكتب كما علمت بمعنى فرض، لأنه قرره الله تعالى وكتبه حتى صار مكتوبا على المؤمنين. وقد أكد سبحانه الفرضية بقوله تعالى عليكم، وبأنه شريعة النبيين أجمعين. ولذا قال تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، وأنه سبيل لتقوى النفس. ولذا قال لعلكم، وذكر أنها أياما معدودات معروفة القدر، مبينة الابتداء والانتهاء. وقد بينها سبحانه وتعالى في قوله تعالت كلماته: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصوم في اللغة الإمساك، وذلك كقول مريم فيما حكى القرآن: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصوم في المعنى الديني القرآني الظاهر هو الإمساك عن الطعام والشراب وعن النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما قال تعالى فيما سيأتي: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. بهذا النص الكريم يحد الصيام من طلوع الفجر حتى يدخل الليل، وذلك بغروب الشمس. كتب الصوم على الذين آمنوا فهو فرض مؤكد، وقد قال: كما كتب على الذين من قبلكم من أهل الرسالات السماوية، كرسالة موسى عليه السلام ورسالة عيسى عليه السلام وغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والتشبيه كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه من فقهاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم: التشبيه واقع على أصل الصوم لا على صفته وعدد أيامه. وهذا يكفي في التشبيه، فهو يثبت أن الصوم شريعة في الشرائع السماوية كلها، وهذا يدل على كمال فرضيته، وأنه لا يختص بالمسلمين وحدهم، بل يعم الرسالات السماوية، يعم الرسالات السماوية كلها. وقد بين الله تعالى حكمته، حكمة شرعيته الأزلية الباقية، بقوله تعالى: لعلكم تتقون، أي رجاء منكم لأن تصلوا إلى درجة المتقين،
فتتقوا المعاصي وسيطرة الأهواء والشهوات على نفوسكم، وذلك لأن الصوم يربي النفس على الضبط والاستيلاء على أهوائها وشهواتها، وحيث قويت الإرادة قوي سلطانها على الالتواء وعلى الشهوات. ولذلك كان من آدابه المكملة له أن يمتنع عن المحظورات كلها، فلا يسب ولا يقول الزور ولا يعمل به ولا يجترح المنهيات بلسانه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، وأن الصوم بهذه المعاني الجليلة المهذبة للنفس الضابطة للإرادة كان من أعظم العبادات عند الله تعالى. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكأن الصوم ومن بين العبادات مختصا بأنه لله تعالى، وكان الصوم من بين العبادات مختصا بأنه لله تعالى، لأنه تجرد روحي وانخلاع من الأهواء والشهوات وعلو بالنفس الإنسانية عن العالم المادي وشهواته، وهو سر بين العبد وربه. ثم قال تعالى في الآية الثانية: أياما معدودات، فبين الله تبارك وتعالى مقدار الصوم بأنه أيام معدودات، ليست كثيرة ولا مرهقة، ولكنها في مؤداها جليلة. وهذه الأيام المعدودات التي لا تتجاوز الحسبة هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وإن الصيام في هذه الأيام المعدودات فرض رخص فيه لذوي الأعذار أن يفطروا ويؤدوا بدل الأيام. ولذا قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والعدة هي العدد من الأيام. وقال أحمد: إن هذه العدة تبتدئ من وقت قدرته على الصوم بعد رمضان. وأوجب الشافعي أن تكون في السنة التي يكون فيها رمضان. وقال أبو حنيفة: إن القضاء واجب على التراخي وهو يقدر، ويحسن أن يكون عند القدرة. والمرض الذي يبيح الإفطار قسمان: أحدهما المرض الذي لا يسع المريض فيه أن يصوم قط، وهذا بالاتفاق يسوغ الإفطار والقضاء. والقسم الثاني مرض يمكن معه الإفطار والصوم، ولكن الصوم يكون بمشقة زائدة عن المعتاد من المشقات التي يجيز الشارع احتمالها. وقالوا: إنه الصوم الذي يزيد المرض شدة أو يطيل مدته، أو يخبر طبيب مسلم عادل بأن الصوم يضره لوجود هذا المرض. والسفر الذي يجيز الإفطار اختلف فيه الفقهاء باختلاف أنظارهم. في السفر الذي يوجد مشقة توجد الرخصة، فقيل سفر يوم وليلة، وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام بالسير المعتاد للإبل، حيث يسير نصف النهار ويستريح النصف الآخر. وإن السفر بدابة على هذا المعنى مشقة. ولقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا الأثر لقلت العذاب قطعة من السفر. والأثر الذي يشير إليه حبر الأمة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب. ولا شك أن الانتقال في الصحراء ينطبق عليه ذلك الوصف. وهنا يثار بحث: أيكون الأفضل في المرض والسفر الفطر أم الصوم؟ وقد أجاب عن ذلك بعض العلماء بأنه إذا لم يجد مشقة شديدة في المرض يكون خيرا أن يصوم، ولا يكون معاندا لرخصة الله تعالى، ولكن يكون محتاطا في معنى المرض الذي يسوغ الرخصة، وإلا فالرخصة أفضل. وكذلك في حال السفر، إذا كان يرى أنه يستطيع الصوم من غير إجهاد فالأفضل الصوم، ويكون ذلك ليس معاندة للرخصة. والسفر المجرد في هذه الأيام لا مشقة فيه، ولذا أرى أن الأفضل الصوم من غير أن نقرر وجوبه، حتى لا نكون معاندين لرخص الله تعالى، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. والسفر أقسام ثلاثة: سفر لجهاد في سبيل الله، وهذا لا يحسن فيه الصوم، وإلا خالف السنة وعارض الرخصة، لأن الله تعالى اختبر المؤمنين في غزوتين كانتا في رمضان، وهما غزوة بدر الكبرى وفتح مكة. كانت الأولى في 17 من رمضان، والثانية في 13، وقد أفطر فيهما النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من المجاهدين. والقسم الثاني: السفر في مباح، كالتجارة والانتقال من بلد إلى بلد للإقامة، ويترك الأمر فيه للمسافر على النحو الذي ذكرناه، إن وجد المشقة شديدة أفطر، وإلا صام، وينطبق عليه رأينا في السفر في السكة الحديدية ونحوها، طبعا الطائرة. قسم الثالث: السفر للمعصية، وكثيرون من الفقهاء لا يرون أن الرخصة تشمله، لأنه عاص بسفره، والرخصة نعمة، والمعصية لا تبرر النعمة، وهناك عذر يبرر الإفطار من غير قضاء، ولكن تكون فدية هي طعام مسكين يوما، وقد قال الله تعالى فيه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والإطاقة كما قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: الطاقة اسم لمقدار ما يمكن الإنسان أن يفعله بمشقة، فقوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، معناه ما يصعب علينا مزاولته، وليس معناه لا تحملنا ما لا قدرة لنا. والمعنى على ذلك لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، أي يتكلفونه مشقة، هي أقصى الطاقة لا يستطيعون المداومة عليها، وهم الشيوخ الفانون الذين تقدمت سنهم. وقد قال ابن مسعود في تفسير يطيقونه: أي يصلون إلى أقصى المشقة، ولا أمل لهم في قضاء. وقال ابن عباس: إن قوله تعالى وعلى الذين نزلت في الشيخ والشيخة إذا كان لا يصومان إلا بمشقة، الشيخ والشيخة عن الرجل الكبير السن والمرأة العجوز. وقد أفطر أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طال عمره، فأفطر سنتين في آخر حياته، وكانت الجفان تقام لإطعام المساكين 30 جفنة ل30 مسكينا على عدد أيام الصوم. ولقد قال تعالى بعد ذلك: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن تطوع، الفاء هنا للإفصاح، أي إذا كان كتب عليكم الصوم ويسر الله تعالى عليكم بالرخص التي رخص بها، فمن تطوع خيرا، أي فمن قصد الطاعة وتكلفها قاصدا الخير فهو خير يدخره له يوم القيامة. فالتطوع هنا ليس النافلة كما قال الفقهاء، فإن ذلك اصطلاح فقهي فلا تخضع له عبارات القرآن في دلالاتها، بل تخضع للغة والآثار النبوية فقط. والتطوع هنا هو المبالغة في الطاعة قاصدا أو طالبا خيرا، فهو خير له. وقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم تحريض على القيام بالواجب المفروض الذي كتب عليكم وعلى الذين من قبلكم، ولا شك أن أداء الواجب خير عظيم. قال تعالى: إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعلمون ما هو خير لكم وما الواجب عليكم. وقد ذكر سبحانه التعليق بإن كنتم تعلمون حثا على طلب علم الغاية من فرضية الصيام، وهو تربية نفوسكم على الصبر. ولقد ورد أن الصوم نصف الصبر، والصبر صفة المؤمنين كما أشرنا من قبل. ويلحق بذوي الأعذار الحامل والمرضع، وقد اختلف في شأنهما، أهما ملحقان بالمرضى مرضا قريب البرء فيكون لهم الإفطار عليهما عدة من أيام أخر، إذ هما كحال المريض الذي يصعب الصوم عليه ويضره الصوم أو يضر ما في أرحام الحوامل، ومن يتغذى منهما. ونظر آخرون إلى أن المراد إلى أن المرأة الولود وهي التي ينبغي التزوج منها، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، وهي وفي هذه الحال تكون مرضعا فتتردد بين الإرضاع والحمل، ولا فرصة لأن تكون لها عدة من أيام أخرى، ولذلك تدخل في من لا يطيقونه ويكون عليهن فدية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا فدية، وتكون كالمريض بمرض مزمن إذا كان لا يجد ما يفدي به، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. معروف طبعا إنه الآراء الفقهية فيها اجتهادات متعددة، وبعد أن بين سبحانه وتعالى فرضية الصوم أياما معدودات، ذكر الله تعالى تلك الأيام وعينها بشهر رمضان، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية أي هذه الأيام هي شهر رمضان الذي كان أول نزول القرآن فيه، أو نقول الذي كان أول نزول القرآن فيه، فقد أنزله تعالى في ليلة القدر وهي في العشر الأواخر منه، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر السورة. وإن اختصاص شهر رمضان بالصوم لأنه نزل فيه القرآن فيه تذكير بمبدأ الوحي واحتفال بأكبر خير نزل في الأرض، وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نور الأرض وإشراقها، والاحتفال به احتفال بنعمة الهداية ونعمة الخروج من الظلمات إلى النور ونعمة إرسال نبي الرحمة. فقد قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ولقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير ما خلاصته أنه في شهر رمضان نزلت هداية الله تعالى من السماء إلى الأرض، فناسب ذلك أن يفرض فيه الصوم، لأن الصوم بما فيه من إمساك عن شهوتي البطن والفرج، وفيه علو من الأرض إلى السماء بالتجرد الروحي الذي كان في الصوم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الذي هو احتفال بذكرى البعث المحمدي البعثة المحمدية إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قد وصف الله تعالى القرآن بأنه هدى للناس، فقال هدى للناس أي حال كونه هاديا للناس، لأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، وهو معجزة الله تعالى الكبرى، وهو بهذا هداية وتوجيه إلى مقام الرسالة المحمدية، وهو مع ذلك فيه آياته البينات. ولذا قال تعالى وبينات من الهدى، أي أن آياته بينات واضحة من الهدى، وهو الشريعة التي جاء بها، والفرقان أي الأمر الفارق بين الحق والباطل، والعدل والظلم، والشورى والاستبداد، والإصلاح والإفساد، وعمران الأرض وخرابها. هذا شهر رمضان شهر البركات، ولقد بينه سبحانه وتعالى، والابتداء يرمز إلى الانتهاء، فقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد تكلمنا في أعذار المرض والسفر والعجز في الآيات السابقة، وقال تعالى في ابتدائه فمن شهد منكم الشهر فليصم، ويريد سبحانه بالشهر هنا هلال رمضان، وشهده أي حضره ورآه، وعبر عن الهلال بالشهر لأن العرب كانت ترى الهلال، ويراد الشهر عرفا عندهم، وهذا هو الأصل، وهذا في الأصل مجاز، وهذا في الأصل مجاز، والمجاز إذا اشتهر صار عرفا، وإطلاق الشهر وإرادة الهلال من قبيل إطلاق المسبب وإرادة السبب، وذلك من علاقات المجاز المرسل، لأن الهلال أمارة ابتداء الشهر، فكان جاريا مجرى السبب، ولأن الاعتبار بالرؤية، والرؤية لا تكون إلا لمحسوس، والشهر عدد من الأيام يعد بالحساب، وذلك معنى نعيش فيه ولا نراه، والهلال هو الذي يرى، فكان التعبير بالشهر عنه تعبير بالمدلول على الدال الذي يرى ويعلن الابتداء. وإذا كان الهلال دليل الابتداء فهو الذي نيط به الوجود، فيكون دليلا على الانتهاء برؤية هلال الشهر، فهو دليل الابتداء والانتهاء معا. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا النص يدل على أمرين، أولهما أن الصوم يجب عند رؤية الهلال في ابتداء الشهر، والفطر عند رؤية هلال شهر شوال أي الشهر الثاني، وإنه إن غم أولا أو آخرا فتكمل العدة 30 يوما، فإن غم الهلال أولا أكملنا عدة شعبان 30 يوما، وذلك بعد ارتقاب الهلال في 29 من شعبان، فتكمل 30 إن غم، وكذلك هلال شوال إذا غم تكمل عدة رمضان. أما الأمر الثاني، الحديث يدل على أن الهلال واحد، وذلك أن القمر في أول منازله، والقمر واحد في كل الشهور وفي كل شهر يتغير من هلال حتى يصير بدرا، ثم يتغير من بعد ذلك حتى يكون المحاق، ويرتقب من بعد ذلك الهلال، فالأخير والأول واحد. ويثار في هذا الموضوع أمران، أولهما إذا غم الهلال تعرف الهلال أولد أم لم يولد بالحساب، وقد كان معروفا بتتبع أدوار القمر في منازله من حاله هلالا حتى يصير بدرا ثم يضئل من بعد حتى يختفي في السرار، أم نقف عند حد الغمة فتكون 30 كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه في المنزلة الأولى، ولا معقب لقوله صلى الله عليه وسلم. رأي الجمهور الأكبر من العلماء الوقوف عند النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا العدة. وإن الشريعة نزلت ابتداء لقوم أميين لا يعرفون حساب النجوم، فيكون على قدر ما يحسون ويرون، وجاء الحديث بذلك. وقد ذهب مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين وابن قتيبة فقال: يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم رمضان، حتى إنه لو كان صحوا لرؤية، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن أغمي عليكم أو غمي عليكم فاقدروا له، أي استدلوا عليه بمنازله، وقدروا إتمام الشهر بحسابه. وقد قال بذلك بعض الشافعية، وروى ابن نافع عن مالك أنه أجاز ابتداء الشهر بالحساب وانتهاءه بالحساب، وإن الأخذ بالحساب الدقيق قد يكون ممكنا، وخصوصا أن الأرصاد أو أن الإرصاد يكون رؤية بآلة، فهل يؤخذ بها؟ يقول الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وإن التقدير بالمنازل كان ممكنا عند العرب والأعراب، حتى إنهم كانوا يعرفون اليوم من الشهر بمعرفة منزلة الهلال، ليعرفوا اليوم الأول من رؤيته في ليلة، واليوم الثاني بما كان من تغيير، وهكذا حتى يصير بدرا، ثم اليوم السادس عشر من التغير إلى آخره. ونقول في هذه القضية: بعد أن كانت الأرصاد وهي تخترق الغمة فيرى الهلال من ورائها، يجوز الاعتماد عليها عند الغمة، وتكون هذه رؤية، ويكون الصوم لرؤيته والإفطار لرؤيته، ويكون العمل بالحديث قائما، ويكون الحديث بظاهره منطبقا على من ليس عندهم أرصاد، فإنه يؤخذ بالنظر المجرد، إذ لا سبيل إلى الرؤية إلا بالنظر الطبيعي. وعلى ذلك قرر مجمع العلماء في القاهرة، وأقره المؤتمر الإسلامي العام، أنه يؤخذ بالحساب العلمي إذا غمت الشمس ولم تمكن الرؤية. الأمر الثاني الذي يثار وقد أثير في القديم، هو أن مطالع القمر مختلفة في البلاد شرقا وغربا، فقد يرى الهلال في المشرق قبل أن يرى في المغرب، فهل يصوم كل على مطلعه، أم الأساس هو أول رؤية، فيصوم أهل الغرب مثلا على رؤية أهل الشرق الهلال على أساس أول رؤية، ولا اعتداد باختلاف المطالع، لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ولا يفرق بينهما اختلاف الأقاليم، ليكون ابتداء الصوم واحدا وانتهاؤه واحدا، فلا يصوم إقليم ويفطر آخر في يوم واحد. قال الشافعي: الرأي الأول، يعني قال الشافعي بالرأي الأول، وقال الجمهور بالرأي الثاني، أي أن الاعتداد بأول رؤية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد كان بمكة فرأى أهل الشام الهلال ليلة الجمعة فصاموا يومها، ورأى أهل الحجاز الهلال ليلة السبت فلم يصوموا الجمعة يعني، وقال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم الشافعي من هذا أن اختلاف المطالع يعتبر، حيث لا يكلف أهل مطلع إلا على مقتضى مطلعهم، وإني أرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن العبرة بمطلع مكة أولا لأنه كان بمكة ولم يعتبر برؤية الشام، وثانيا لأن مكة قبلة المسلمين يتوحدون عندها فيكونون كالدائرة حولها، وثالثا إن هلال ذي الحجة لا يعد إلا بهلالها، ويوم عرفة وأيام التشريق وغيرها لا يعتد إلا بها، ولأنها مجتمع الوحدة في الصلاة والحج فتكون مجتمع الوحدة الإسلامية في الصوم. هذا رأي رأيناه وعرضناه والله أعلم بالصواب. وإن شرعية صيام رمضان مع الرخص التي تسوق الإفطار هو من تيسير أداء الفريضة، ذلك أن من شأن هذه الشريعة أنها إذا كلفت تكليفا فيه مشقة فتحت باب الترخيص ليسهل الأداء وليداوم عليه ويستمر من غير تململ، ولا تحمل المكلفين على أقصى المشقات. ولذلك قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا النص الكريم فيه إشارة إلى تعليل هذه الرخص، وفيه إشارة إلى الوصف العام لشرع الله تعالى الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يسروا ولا تعسروا. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن معصية أو ما لم يكن إثما، فقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولمقام التعليل في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، عطف عليه تعليل آخر وهو قوله تعالى: ولتكملوا العدة، أي لتتم عدة الشهر في يسر من غير إعنات. وهنا فعل محذوف تقديره شرع لكم ذاك التيسير لكي لا يكون حرج وضيق في صومكم، ولتكملوا العدة أي لتستطيعوا أداء العدد كاملا غير منقوص بالأداء لمن لا عذر له، وبالأداء مع القضاء من أيام أخر لمن كان ذا رخصة تجيز الفطرة وتوجب القضاء، فتكون عدة الشهر قد كملت أداء وقضاء أو أداء فقط لمن له عذر. أو أداء فقط لمن ليس له عذر. ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتتجهوا إلى الله مكبرين ضارعين إليه جل جلاله على هدايته لكم بأن وفقكم للإيمان بدل الكفر، وبأن مكنكم من أداء الواجب كاملا. وقالوا إن ذلك إذان بالعيد وهو تكبير الله، إذ أن التكبير يكون للفرح بالعيد، وللصائم فرحتان: يوم فطره ويوم لقاء ربه. وفرحته يوم فطره هي فرحته بأداء الواجب وسروره بالطاعة، وفرحته يوم لقاء ربه هي فرحته بالنعيم المقيم وبالرضوان من الله تعالى، وهي لدى الأبرار أكبر من النعيم. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وإن هذه النعم نعمة الإيمان ونعمة التيسير ونعمة أداء الواجب كاملا ونعمة الفرحة به يوم الفطر، وتكبيره سبحانه وتعالى يقتضي الشكر. ولذلك قال تعالى: ولعلكم تشكرون، ولعل للرجاء، وهو من الناس ومن ترتيب الأمور لا من الله تعالى، أي لترجو شكر الله تعالى على هذه النعم المتوالية. وهو والله غفور رحيم، والله غفور رحيم، نسأل الله المغفرة والرحمة. ثم قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن شهر رمضان شهر التجرد الروحي والاتجاه إلى الله تعالى، فقد كتب الله تعالى علينا صيامه وسن صلى الله عليه وسلم قيامه، كما سن لنا صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في المساجد. وإن المؤمن إذا تجرد ذلك التجرد كان الله تعالى ملء قلبه وناجى ربه سرا وعلانية وذكره خفية وجهرة ودعا ربه ضارعا إليه، وقد وعده الله تعالى بإجابة دعائه، إنه قريب منه وإنه مستجيب له لأنه استجاب له. ولذا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإن العبد إذا أحس بعظمة الله وامتلأ قلبه بخشيته أحس بأنه عونه وأنه سنده، وأن أولئك الذين يشكرون لله تعالى نعمته في شرعه الرخص بجوار العزائم يتجهون إلى الله تعالى وكأنهم يسألون قربه ليصل دعاؤهم، فقامت حالهم مقام سؤالهم أو هم سألوا فعلا. ولذا قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، جعل سبحانه الشرطية تتعدى بإذا الدالة على تحقق السؤال، قد كان بحالهم الخاشعة الضارعة الطالبة. وقال سبحانه عن السائلين بحال نفوسهم: عبادي، أي الذين يشعرون بحق العبودية ويرتضونها، طيبة نفوسهم، راضية خائفة قلوبهم. فإذا سألوك فإني قريب منهم، قرب نفوسهم بإحساسهم بمقام العبودية، وأنا قريب منهم بالربوبية. ثم قال سبحانه عن نتيجة هذا القرب: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي إن هذا القرب ليس قرب مكان، ولكن قرب إجابة ورضا ورحمة. وكأنه سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، كما قال في آية أخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أعوذ بالله، سورة غافر. وهذا يدل على أن الدعاء عبادة، إذ قال عن الذين لا يدعون: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالدعاء عبادة، قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وروي: الدعاء مخ العبادة، وإن الله تعالى يحب دعاء عبيده. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الملحين في الدعاء. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدعو الله تعالى غضب عليه. فالدعاء على هذا عبادة واستغاثة واتجاه إلى الله تعالى، كما جاء في المعنى اللغوي، فقد جاء في القاموس وشرحه: الدعاء الرغبة إلى الله تعالى فيما عنده من الخير، والابتهال إليه بالعبادة والاستعانة وبالثناء عليه. تعالت ذاته العلية عن الشبيه والمثيل. وإذا كان ذلك شأن الدعاء ومقامه، فقد قرب الله الداعين إليه. وقال تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الفاء للإصلاح عن شرط مقدر، مضمونه: إذا كنت قريبا منهم أجيب دعوتهم إذا دعوني. وأقبلوا عبادتهم إذا كان دعاؤهم عبادة واستغاثة وثناء عليه سبحانه. إذا كنت كذلك بالنسبة لهم فليستجيبوا لي فيما أدعوهم إليه من إقامة للعدل ودفع للظلم وإصلاح ذات بينهم، ومن إفراده بالعبادة والالتجاء إليه والاستجابة الإجابة بعد معالجة النفس وحملها على الإجابة أو المبالغة في الإجابة بالطاعة والإحسان فيها، وأن يعبد الله كأنه أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فليشعر أنه في رقابة الله تعالى. قال تعالى: وليؤمنوا بي، أي حق الإيمان بأن يؤمنوا بأن الله واحد لا شريك له، وأن يؤمنوا بقدرته التي أبدعت وخلقت كل شيء فقدرته تقديرا، وأنه المستعان في الشدائد والملجأ في المكاره، وليستنوا بسنته في كل أحوالهم. ولقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم بين سبحانه وتعالى أن طاعة الله تعالى في كل ما أمر به ونهى عنه والإيمان به حق الإيمان هو سبيل الرشاد في هذه الدنيا، وإدراك حقيقتها وفهمها والإصلاح فيها. ولذلك قال تعالى: لعلهم يرشدون، أي يرجون بالإيمان الصادق والالتجاء إليه سبحانه وحده أن يرشدوا بأن يسيروا في طريق الرشاد الذي لا عوج فيه، فيصلحون ويصلح الناس بهم ويسلكون جميعا طريق الهداية، والله يهدي من يشاء. نسأل الله الهداية والتوفيق والهدى والرشاد والنجاة والسداد. ختمت آيات الصيام بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كانت آية الدعاء وقرب الله تعالى لمن يدعوه واستجابته له كان هذا إشارة إلى صفاء النفس الذي يكون للصائم إذا قام بحق الصيام وقرب من الله تعالى. ولقد كان ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة المقربين كثير الدعاء في رمضان، وسماه بعض العباد شهر الاستجابة، شهر الاستجابة، سماه بعض العباد شهر الاستجابة. وبعد ذلك أخذ القرآن الكريم يبين بعض أحكام الصيام، يشرح وقته وإزالة بعض الأوهام، فقال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهم بعض الناس أن اتصال الرجل بأهله في ليل رمضان كان ممنوعا ثم أحل، وفهم ذلك من قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالإحلال لا يكون إلا في موضع كان محرما وقد نسخ التحريم، وإن ذلك ظن الذين يفرطون في ذكر الناسخ والمنسوخ في القرآن، وعندي أن أحل تدل على أن الرفث إلى النساء حلال قد حله الله تعالى، وذكر بالبناء للمجهول للدلالة على أنه حلال من قبل ومن بعد. وإنه قد جاءت الروايات عن الصحابة بأن بعضهم حسب أنه مجرد نوم أحدهم ينتهي وقت الفطر ويبتدئ وقت الصوم، ويظن من يأتي امرأته بعد أن ينام أنه قد انتهك حرمة الصوم، فرد الله تعالى ذلك الزعم بقوله تعالت حكمته: وحل لكم ليلة الصيام الرفث. والرفث ذكر ما يكون بين الرجل والمرأة من جماع ومقدماته ونحو ذلك من القول، وهو هنا كناية عن الجماع، كما يكنى بلفظ لامستم النساء عن الجماع، وكذلك بلفظ لمستم وقول الله تعالى إلى نسائكم لتضمن الرفث، لتضمن الرفث معنى الإفضاء إلى النساء بجماعهن، كما قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقد بين الله تعالى صلة الرجل بامرأته بأدق عبارة وأرق قول، فقال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس ما يستر البدن للرجل والمرأة، فالعلاقة بين الزوجين تجعل الزوجة كأنها لباس لزوجها تستره وتمس جسمه وتكون منه بمنزلة الشعار والدثار، وهو لها كأنه لباس يسترها ويكون منها بمنزلة الشعار والدثار، يلامس جسمها يلامس جسمها جسمه، على أنه يكون فيها تقديم وتأخير، فتكون المشاعر التي تثير وتهيج. وإن هذا اللفظ يدل على الحاجة الحسية من الرجل لامرأته ومن المرأة لزوجها، والحاجة النفسية والرباط الروحي الذي يربط بينهم بالمودة والرحمة، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقد بين الله تعالى أنهم كانوا يكلفون أنفسهم ما لم يكلفوا، فكانوا يمتنعون عن مباشرة النساء ظانين أن ذلك غير حلال لهم، فقال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون أو تخونون باستباحة ما حل الله لكم، إذ تضطرون بحكم العلاقة الشرعية والإنسانية أن يكون منكم لأزواجكم ما يظنونه ممنوعا وهو غير ممنوع، فتاب عليكم من هذا الظن وبين لكم أنه حلال. قال الله تعالى آمرا بإباحة المباشرة وحدا لميقات الصوم: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. والمباشرة كناية عن الجماع ككناية الملامسة والرفث إليهن، ولكنها أقرب إلى الصراحة من الملامسة والمس. وابتغاء ما كتب الله تعالى هو ابتغاء الولد حفظا للنسل وعمارة للكون بالإنسان الذي هو الخليفة في الأرض، فالنكاح ما شرعه الله تعالى إلا لابتغاء ذلك لا لمجرد الشهوة. وإن الله تعالى قد أودع غرائز الإنسان ما ينوط به تكليفه، فأودع فيه الشهوة ليسهل وجود النسل وتكاثره. وإن الأسرة تكليف شديد وتعلق به تبعات كثيرة من تربية الأولاد والإنفاق وحضانتهم وحمله كرها ووضعه كرها وحمله وهنا على وهن وغير ذلك من المشاق الظاهرة. ولولا الشهوة الدافعة ما تزوج ولا تزوجت، ولكن الله تعالى لحكمته ولما كتبه من البقاء للإنسان ركب في هذه الغريزة الجنسية لتدفعه إلى الزواج راغبا ولطلب الولد محبا، والذين يدعون إلى الحد من النسل وأن تكون الشهوة للشهوة لا لطلب الولد محاربون للفطرة وينحدرون إلى درك دون الإنسانية بل دون الحيوان. ودون وذكر نعمة الولد فقال: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ما قدر الله تعالى لكم من ولد، وهذا إشارة إلى أن الولد رزق كتبه الله تعالى لكم، فأكرموه لأنه عطاء الله، واحفظوه لأنه أمانته التي كتبها لكم وأتمنكم عليها. وقد وحد الله تعالى ميقات الإفطار والصوم، فقالت تعالت كلماته: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض هو خيط الفجر، يشق السماء بنور كالخط، ثم ينتشر ذلك الخط شيئا فشيئا حتى يختفي الظلام ويكون النهار. والخيط الأسود ما يكون حول ذلك الخط الأبيض من ظلام. وقوله من الفجر من هنا بيانية، أي أن الخطين يبدوان في الفجر وهو ابتداء النهار وهو ابتداء الصوم أيضا. ولذا قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس. فالخط الأبيض في سواد الليل هو نهاية الأكل والشرب هو نهاية الأكل والشرب وكل المباحات في الإفطار وابتداء المنع بالصيام حتى يكون الغروب، وبذلك حد الوقت للإفطار وللصوم معا. وإنه في العشرة الأخيرة من رمضان يستحب الاعتكاف في المسجد وأن يبقى فيه متعبدا متنسكا لا يخرج منه إلا لحاجة ضرورية، ويعود فور زوالها، ويمنع من النساء. لذلك قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وبذلك أشار سبحانه وتعالى إلى استحسان الاعتكاف، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنه بهذا البيان الحكيم قد حد الله تعالى ما يحل وما لا يحل، ووقت الحل ووقت الصوم، وحد ميعاد الصوم وميعاد الفطر. ولذلك قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها فالتزموها ولا تقاربوا الابتداء ولا الانتهاء، أو لا تقربوها بمعنى لا تعتدوا عليها فتمتنعوا حيث لا يجوز المنع كالامتناع عن الأكل والشرب. ثم قال تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي كذلك البيان الذي بين فيه الصوم ورخصه وعزائمه وحدوده وما لا يجوز، ولا بيان كهذا البيان، يبين الله تعالى الأحكام والتكليف رجاء أن يتقوا الله تعالى ويجعلوا وقاية بينهم وبين غضبه سبحانه وتعالى وينالون رضوانه. فقوله تعالى: لعلهم يتقون، لعل فيه الرجاء، والرجاء من العباد لا من الله تعالى، لأن الرجاء معنى لا يليق بذات الله العلية الذي جل علمه وتنزهت ذاته. وهذا يفيد أن كل التكليفات الشرعية وخصوصا العبادات لتربية الأنفس المؤمنة على التقوى وإيداع المهابة من الله تعالى في قلوب العباد، فلا تجرؤون فينتهكوا حرمات الشهر الذي عظمه الله تعالى وجعله مباركا وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. انتهى تفسير الشيخ المراغي، الشيخ أبي زهرة آسف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتعليقي فقط أنه اجتهد في الآية الأخيرة التي تعد ناسخة لما قبلها وتعتبر مرحلة من مراحل تشريع الصيام، كما كان في الأول بالتخيير، كذلك كان وجبة إفطار تنتهي بصلاة العشاء أو بالنوم، وثبت هذا. وذكر في سبب نزول الآية حل لكم ليلة الصيام ما وقع من صرمة ابن الصامت وما وقع من عمر بن الخطاب، غير أن الشيخ أبا زهرة قال ليس هذا نسخا وإنما هو بيان حكم، وهذا رأيه وهو جديد، يعني خالف به جل المفسرين. فعلى كل ذكرنا كلامه واحترمنا رأيه وبقي لنا حق التعليق. نحن بذلك بفضل الله تعالى قطعنا شوطا مع تفسير آيات الصيام، لكن عندنا بقية التفاسير المحببة إلى نفوسنا نرجع إليها إن شاء الله تعالى فيما يجد لنا من دروس وحلقات. وإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، سأل الله عز وجل انشراح الصدر، سأل الله تبارك وتعالى تيسير الأمر، سأل الله عز وجل شفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت مسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة، ومن طلب منا الدعاء أن يعطيه ربه سؤله وأن يستجيب دعوته ويقضي حاجته. اللهم فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، واعف عنا أجمعين. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.